بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الفروع التي تعرضها المصنف بعد حديثه عن ثبوت الهلال، وقد كان حديثنا فيما مضى حول الفرع الأول من الفروع التي ذكرها، وهو عبارة عن إمكانية الاستناد إلى العلم في إثبات الهلال، بمعنى لو حصل علم عند مكلف من المكلفين بوجود الهلال أو بثبوت بظهور الهلال في السماء أو بوجود الهلال في السماء، فهل يجوز له أن يستند إلى ذلك العلم في مقام الإثبات وترتيب الأثام من دون رؤية أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل يكتفى بالنواحي العلمية للبناء على ثبوت الهلال والشهادة به، أم يبنى على عدم كفاية ذلك بل لا بد من حصول الرؤية في مقام الإثبات؟ قلنا بأن المعتبر هو رؤية الهلال، وذلك لأمرين: أمر الأول أن مفهوم الشهادة أخذ في حقيقته قيدية الحضور، والأمر الثاني عبارة عن النصوص. وقد عرفت مناقشة المصنف في كلا الأمرين المذكورين، ثم تمسك المصنف بعد ذلك بدليل ثالث حاصله أن البناء على كفاية مطلق العلم في ثبوت الهلال نشأ من تصور وجود إطلاق في الأدلة التي دلت على كفاية الشاهدين. بعض الروايات قالت: إذا شهد عندك عادلان فصم أو افطر، فلم تأخذ الرواية أي قيد في الشهادة بأنها شهادة عن حضور أو أنها شهادة بأي نحو من أنحاء العلم. قلت: إشكال أو هذا الكلام من المصنف مبني على عدم مدخلية الحضور في مفهوم الشهادة، أمر الأول وإشكاله، وقد عرفت جوابنا عن ذلك. بناء عليه، القول بأن الأدلة مطلقة في غير محله لأن الشهادة مأخوذ في مفهومها قيدية الحضور. كيف كان؟ قال المصنف: قد يتوهم أو منشأ ما قيل يعود إلى إطلاقات الأدلة. يقول: بينما الأدلة المذكورة ليست في مقام البيان من جميع الجهات، ذلك لأنها في مقام بيان اعتبار التعدد في ثبوت الهلال وعدم كفاية الواحد. فعندما يقول الإمام عليه السلام شاهدان، نظره إلى اعتبار وجود اثنين وعدم كفاية واحد، مثل قوله لا تكفي، مثل قوله لا تكفي رؤية النساء. فهو هنا يريد أن يشير إلى أن شهادة النساء غير مقبولة، والمقبولة هي شهادة الرجال. بناء على هذا، المصنف يريد أن يقرر أنه ليس في البين إطلاق حتى يتمسك به ويقال بأننا نحتاج أن نقيم الدليل على رفع اليد عن الإطلاق أساساً، لا إطلاق في المقام. ومع عدم الإطلاق في المقام سوف نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن عبارة عن ثبوت الهلال من خلال الرؤية لا مطلقاً. هذا تقريباً خلاصة ما قدم ذكره في البحث الماضي. الحديث فعلاً الآن عن مسألة رؤية الهلال بالعين المسلحة والعين المجردة، بمعنى لا ريب ولا إشكال في كفاية ثبوت الهلال جراء رؤيته بالعين المجردة، إنما الكلام في كفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة. فلو أن المكلف رأى الهلال من خلال التلسكوب مثلا أو من خلال المنظار أو غير ذلك من الوسائل المكبرة، هل يمكن البناء على كفاية هذه الرؤية للشهادة أو لا بد من أن تكون الرؤية بالعين المسلحة؟ وبعبارة أخرى، هل يعتبر في ثبوت الهلال أن يرى المكلف الهلال بالعين المجردة فلا يثبت الهلال لو رؤية بالعين المسلحة كالتلسكوب وغير أم لا. يعني هل يوجد فرق فيثبت حال الرؤية دون الرؤية الثانية أو لا فرق بينهما؟ كما يثبت الهلال بالعين المجردة يثبت الهلال أيضا بالعين المسلحة. هنا ما يمكن أن نعبر عنه يا سيد بتاريخ المسألة، وهذا ينفعنا غالبا في نقطتين مهمتين، في دعاوى الإجماع وفي الشهرات كما سأذكر. عندما ننظر إلى تاريخ المسألة أقول لم يتعرض أحد من قدماء الأصحاب من زمان شيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقام بل ما قام، لم يتعرض أحد من قدماء الأصحاب إلى مسألة رؤية الهلال بالعين المسلحة، وإنما الموجود في كلمات الأصحاب رضي الله تعالى عنهم من القدماء بيان اعتبار رؤية الهلال بالعين المجردة. أو لا أقل يا شيخ عقيل، قول بأن الذي يوجد في كلماتهم التعرض لرؤية الهلال بالعين المجردة وسكوت عن الحديث عن رؤية الهلال بالعين المسلحة، كما لا نجد عينان ولا أثرا لمسألة الحديث عن رؤية الهلال بالعين المسلحة في كلمات المتأخرين من الأعلام أيضا، فإننا لم نسمع في كلام العلامة أو كلام المحقق أو كلام مثلا ابن إدريس أو كلام ابن سعيد الحلي ما يشير إلى الحديث عن رؤية الهلال بالعين المسلحة. إلى زمان المعاصرين تقريبا، المعروف بين المعاصرين اليوم القول بعدم ثبوت الهلال بالعين المسلحة، فقد صرح بذلك الإمام الخميني والسيد الخوئي الشهيد الصادر والإمام السيستاني وجملة من أعلامنا رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين. وقال بعض المعاصرين من الأعلام بثبوت الهلال بالعين المسلحة، كما على ذلك السيد القائد الإمام الخامنئي مد في بقاء وغير من الأعلام المعاصرين. فهذا تاريخ المسألة. هنا التفتوا، عبر بعضهم أن المشهور على عدم ثبوت الهلال هذا التعبير بالعين المسلحة، هذا التعبير أن المشهور على عدم ثبوت الهلال تعبير ليس صناعيا على خلاف الصناعة كما يقولون. شرى لماذا؟ لأننا قلنا قبل قليل لا يوجد في كلمات قدماء الأصحاب ولا المتأخرين ولا متأخر المتأخرين ما يشير للحديث عن مسألة ثبوت الهلال بالعين المسلحة وعدمه. والتعبير عادة بالشهرة الفتوائية يلحظ فيه غالبا قدماء الأصحاب من زمان الشيخ الكليني مثلا إلى زمان ابن إدريس الحلي، هذا بناء على أن الشهرة القدمائية تنقطع بزمان ابن إدريس، وإلا بناء على قول آخر أن الشهرة القدمائية تنقطع بزمان الشيخ الطوسي. بالنتيجة لا يوجد في كلمات قدماء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم ما يشير من قريب أو بعيد إلى ثبوت الهلال بالعين المسلحة. فالتعبير بأن المشهور على عدم الثبوت ليس صناعيا. لماذا؟ لأن من عصر العلامة الحلي أو من عصر المحقق الحلي تقريبا فما بعد لا اعتبار بالشهرة الفتوائية أصلا، فضلا عمن كان في عصرنا. فإذا لم توجد المسألة في كلمات قدماء الأصحاب ولا في كلمات المتقدمين ولا في كلمات المتأخرين ولا في كلمات متأخر المتأخرين فالتعبير بالشهرة ليس صناعية. على أي من خلال تاريخ المسألة قلت تظهر الثمرة في مطلبين مهمين، ما هما؟ أشير لهما وإن كان خارج البحث لكن للفائدة. ملاحظة تاريخ المسألة تنفعنا في قضية دعاوى الإجماع للمطلب الأول. يعني لو جاءنا الآن من يدعي أن الإجماع منعقد على عدم حجية رؤية الهلال بالعين المسلحة لقلنا لا، بأن إجماعك مردود عليك. ترى لأن المسألة غير معنونة في كلمات قدماء الأصحاب المعول على إجماعهم، لأن شرطا معتبرا عندنا في حجية الإجماع أن يكون الإجماع إجماعا قدمائيا، وبالتالي ما لم تكن المسألة معنونة في كلمات قدماء الأصحاب إذن لا مجال لأن يعول على هذا الإجماع. فما بالك أننا قررنا أن المسألة غير معنونة لا في كلمات القدماء ولا المتأخرين ولا متأخر المتأخرين. فإذن دي نقطة مهمة، عندما يلحظ تاريخ المسألة يفيد ذلك في ملاحظة الإجماع. النقطة الثانية يفيد في الشهرات. سيد يوسف يقول شنو علاقة الشهرات؟ ممر عندنا في الفقه الاستدلالي، ممر عندنا في البحوث السابقة، أن بعض الفقهاء يلتزم أن الشهرة جابرة. طيب ما هي الشهرة التي تجبر ضعف السند؟ وما هي الشهرة التي تكسر السند؟ إنما هي الشهرة الفتوائية القدمائية. إذن عدم دراسة تاريخ المسألة تظهر ثمرته في المقام، لأننا إذا وجدنا المسألة غير معنونة في كلمات قدماء الأصحاب لا مجال بعد ذلك أن يأتي شخص فيقول هذه الرواية معرض عنها فتسقط عن الاعتبار والحجية، وذلك لأن الإعراض القدماء غير متوفر أساسا. أو لا مجال أن يأتي أنا شخص فيقول بأن هذه الرواية مجبورة بعمل الأصحاب فيستند إليها لدخولها دائرة الحجية لنفس الملاك أو النكتة. المسألة غير معنونة في كلمات قدماء الأصحاب فكيف يمكن التعويل عليها؟ وهكذا. إذن ده مطلب مهم، تحديد أن الشهرة الموجودة زين قدمائية أو لا. من أين نستفيد ذلك؟ من خلال دراسة تاريخ المسألة. كفائدة ختامية وأنتقل عند المطلب، أما لنا أن نحرز تاريخ المسألة طبيعي أن الطريق لإحراز تاريخ المسألة يحتاج إلى قراءة كلمات الأصحاب، يعني المتابعة في كلماتهم والتأمل والتدقيق فيها. وهذا مسلك كان يتبناه بعض الأساتذة أعلى الله في الخلد مقامه، ومسلك أيضا يؤسسه بعض المحققين، بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف، ويعد واحدا من إبداعاته في المجال الفقهي. وقد أشار إلى الأثر المترتب على أي حال. متابعة تاريخ المسألة تتم أو تحصل من خلال متابعة الأقوال الفقاهتية، أقوال الفقهاء، بدءا مثلا من الشيخ الكليني أو ما قبله. ولذا عندهم بحث مثلا هل جميع الروايات الموجودة في الكافي تكشف عن رأي الشيخ الكليني أو لا، كلام ده يطلب من محله. إذن دي نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها. هذا أصل المسألة. إذن خرجنا بنتيجة أن تاريخ المسألة يكشف عن كون المسألة مسألة مستجدة. هم جميل ما دام ذكرنا، ولو من باب الشيء بالشيء يذكر، صارت استطرادات واجد فببخشيد يعني يضحك شيخ عقيل. السيد البروجردي على سبيل المثال عند تعبير عادة تجدونه مما لو قرأتم كتبه، سيد البروجردي يقول المسألة من المسائل الأصلية. المسألة من المسائل الأصلية. إذا عبر أن المسألة من المسائل الأصلية فهو يشير إلى أنها معنونة في كلمات الأصحاب سيما القدماء. زين، ولذا لو رجعنا إلى كلماتهم نجد أن هذه المسألة مسألة أصلية. طبعا هو عندما يقول المسألة من المسائل الأصلية يريد توشير لأمرين: أنها منصوص عليها في الروايات ومعنونة في كلمات قدماء الأصحاب. ما لم تكن المسألة من المسائل الموجودة في كلمات الأصحاب يعبر عنها بأنها من المسائل المستنبطة أو من المسائل المستجدة. ولذا لو كان السيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه على قيد الحياة اليوم لعبر عن مسألة الرؤية بالعين المسلحة بأنها من المسائل المستجدة أو من المسائل المستنبطة، لأنها كما ذكرنا غير معنونة في كلمات الأصحاب وليست واضحة أو صريحة في النصوص الشريفة. كيف كان الحديث إذن يخضع إلى ملاحظة الأدلة التي يتمسك بها القائلون بثبوت الهلال بالعين المسلحة، والنظر إلى الأدلة التي يتمسك بها القائلون بعدم ثبوت الهلال بالعين المسلحة، فالمتبع إذن هو الدليل. كيف كان؟ استدل القائلون بعدم الثبوت بالتالي. الدليل الأول قالوا بأن أشار إلى هذا المعنى المصنف، لو تلاحظوا صفحة 474، فقد يقال: وأما القضية الثانية إن العبرة بنفس الرؤية. تقريب هذا الدليل أن يقال هكذا: إن المستفاد من النصوص أن العبرة في خبر مش فيه 474 ما عندك 574؟
475.
أنا على النسخة اللي عندي 474. على أي حال في وسائل إثبات الهلال. وأما القضية الثانية، أيوة، فقد يقال إن العبرة حسب النصوص بنفس الرؤية. عدل؟ إيه خلاص. على أي حال تقريب هذا الدليل أن يقال إن المستفاد من النصوص أن العبرة بنفس الرؤية المباشرة، فلا تكفي الرؤية من صناعة علمية والتي منها العين المسلحة. توضيح هذا الأمر أن يقال تمامية هذا الدليل تعتمد اعتمادا كليا على تفسير الرؤية. ما هو المقصود بالرؤية؟ هل أن الرؤية بمعنى العلم، أو أن الرؤية بمعنى الظن، أو أن الرؤية بمعنى النظر بالعين الباصرة؟ فلا بد من تحديد هذا الجانب وبالتالي ترتيب الأثار. أقول عندما نعود إلى كلمات أهل اللغة نجد أن اللغويين يفسرون الرؤيا بأنها ما يرى بالعين الجارحة بحيث يقع عليه البصر، فإذا قيل رآه يعني وقع بصره عليه، وذلك يكون من خلال النظر بواسطة العين الجارحة لترتب الأثر. وقد صرح بما ذكرت غير واحد من اللغويين، فراجع يا سيد كتاب الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين، ويمكنكم مراجعة الأزهري أيضا، ويمكنكم مراجعة غير من ذكرت من أهل اللغة. هذا أولا. إذن بحسب اللغة الرؤية إنما هي عبارة عن ما يستعمل بالعين باصرة، ما تقع عليه الجارحة العين الباصرة. في اللغة تستعمل كلمة الرؤية في ثلاثة معان: تستعمل الرؤية بمعنى العلم مثل قوله تعالى ونراه قريبا، يعني نعلمه يوم القيامة. واستعمال الثاني بمعنى الظن مثل قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا، يعني يظنون أنه غير قريب بعيد. استعمال الرؤية في العلم والظن استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا. الاستعمال الثالث للرؤية استعمالها بمعنى رؤية العين، وهذا هو الاستعمال حقيقي. طيب المستفاد مما تقدم أن استعمال لفظ الرؤية في غير رؤية العين استعمال مجازي، وبالتالي يكون بحاجة إلى قرينة. أما استعمال لفظ الرؤية في رؤية العين فهو استعمال حقيقي. طبعا هي تظهر الثمرة وهي في التالي: ما دام الاستعمال استعمالا مجازيا في كذا واستعمالا حقيقيا في كذا، فإذا أراد المعنى المجازي لابد أن ينصب قرينة. إذا لم نجد قرينة منصوبة في المقام كان المورد من موارد الاستعمال الحقيقي، فإن الأصل في الاستعمال أن يكون استعمال اللفظ فيما وضع له، واستعماله في غير ذلك يحتاج إلى قرينة. ما دام لا قرينة في المقام ثبت الغرض. إن شاء الله واضح. طيب، بناء على هذا انجي الآن عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، أو عندما يرد في النصوص الشريفة أن الهلال يثبت بالرؤية، سوف يكون المقصود من الرؤية حينئذ الرؤية بالعين، وليس المقصود من الرؤية حينئذ مطلق العلم بثبوت الهلال بأي نحو يوجب العلم بذلك ولو من غير الرؤية. إذن بداية كل موارد الرؤية الواردة في النصوص لا بد أن تحمل على الرؤية بالعين الباصرة أو العين الجارحة. ما عندنا ما يجي الآن الكلام، احنا متفقين على هذا الجانب. يجي الآن الحديث: هل يصدق على الرؤية من خلال التلسكوب أو المنظار أو المقرب أنها رؤية بالعين الجارحة بالعين الباصرة أو ليست كذلك؟ الكلام هنا إن شاء الله كلامي واضح إلى الآن، زين صار واضح. ولذلك الإشكال الأساسي اللي ينبغي الالتفات إليه، طبعا لعلي طويت نقطة مهمة، عندما يأتي شخص فيقول نتمسك لمشروعية الاستناد في حجية الرؤية بالعين المسلحة بإطلاق صوموا لرؤيته، تقول له يا حبيبي شو المقصود بلرؤيته؟ مقصود العلم أو المقصود النظر؟ إذا كان المقصود العلم فده خلاف الاستعمال الحقيقي، لأنه استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة. إذا مقصود به النظر تعال الآن دي النقطة الثانية. روشان يا سيد يوسف، أشك أنه واضح. زين زين، إنجي الآن: هل يصدق على الرؤية بالمكبر أو المقرب أو بالتلسكوب أنها رؤية بالعين الباصرة أو لا؟ في مقام الإجابة. الرؤية يا إخوان من العناوين العرفية وليست من العناوين الهندسية، عدل لولا من العناوين العرفية، إذن تكون ظاهرة عند الإطلاق في ماذا؟ تكون ظاهرة عند الإطلاق في المتعارف. ما هو المتعارف؟ بناء على المتعارف يترتب الأثر. طيب، عند الإطلاق تكون ظاهرة في المعنى المتعارف منها من الرؤية. لماذا؟ لأن المعنى المتعارف منها هو المتبادر عند الإطلاق الذي ينسبق الذهن إليه فيتحقق. زين، هذه نقطة مهمة. واحد. اثنين، إذا أضيفت الرؤية إلى الهلال فحينئذ سوف تكون ظاهرة بحكم التبادر والانسباق في رؤيته المتعارفة. رؤية الهلال المتعارفة بأي كيفية؟ بالعين الباصرة المجردة وليس بالعين المسلحة. روشان؟ زين، عندنا نقطتين الآن. الرؤية إما أنها عنوان اختراعي من الشارع المقدس، جاء الشارع المقدس شلون اخترع الصلاة؟ فقال بأن الصلاة تكبيرة وقيام وركوع وسجود وسلام، أيضا جاء اخترع قال ترى الرؤية زين كذا 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 كذا، وضع ضوابط. أو أن تكون الرؤية من المفاهيم العرفية المتعارفة. طيب زين، السؤال هل الرؤية من العناوين الاختراعية؟ نقول لا، الرؤية من العناوين العرفية التي لم يتدخل الشارع المقدس فيها من قريب ولا بعيد. ده واحد. زين، اثنين، الرؤية إذا كانت بمعانيها من المفاهيم العرفية، إذا هناك انسباق ذهني وتبادر عند سماع لفظة الرؤية يا سيد يوسف إلى ذاك المعنى العرفي. جميل. خب جينا الآن، إذا أضيفت لفظة الرؤية إلى لفظة الهلال، هل يحصل عندنا معنى جديد للرؤية أو لا زال المقصود من الرؤية هو عبارة عن ذاك المعنى المتبادر عند سماعها عرفان؟ نجي نقول المقصود إضافة عند إضافتها إلى الهلال لا تتغير، فيبقى المقصود منها عبارة عن ذاك المعنى العرفي المتبادر. بناء عليه إذا أضيفت الرؤية إلى كلمة الهلال سيكون المقصود من الرؤية المعنى المتبادر عرفا، والمعنى المتبادر عرفا منها الرؤية بالعين الباصرة. ومع كون المقصود الرؤية بالعين الباصرة سوف يكون المراد رؤية الهلال بالعين باصرة لا مطلقا. إن شاء الله واضح. جميل جميل، أن التبادر نشأ من غلبة الوجود وليس من كثرة الاستعمال، والمانع من انعقاد الأطلاق كما قرأنا في الأصول هو التبادر الذي يكون ناشئا من غلبة الاستعمال، أو الانصراف الذي يكون ناشئا من غلبة الاستعمال. أما ما يكون ناشئا من كثرة الوجود الخارجي فلا يعد قرينة مانعة من حجية الأطلاق، خب، أو مانعة من حجية العموم. كلام جدا ممتاز، هذا جوابه فيما سألتكم. لماذا التزمنا بهذا المعنى السر؟ له جواب إشكال الآغا شيخ عقيل. السر في ذلك هو التالي: الشارع المقدس عندما يخاطب الناس ويجعل الأحكام الشرعية يتكلم معهم، هل يتكلم معهم بحسب ارتكازهم وفهمهم بمقتضى العادة المتعارفة، أم أن الشارع المقدس يؤسس طريقة جديدة مختصة به في مقام المحاورة؟ نقول أبدا، الشارع المقدس من العقلاء، بل هو سيد العقلاء، بل هو رئيس العقلاء، فيجري على وفق ما يجري عليه العقلاء في محاوراتهم العرفية. عدل ولا؟ إذن معنى ذلك أن الشارع عندما يخاطب الناس، عندما يتكلم الناس، يتكلم معهم على وفق ما عليه منهجية العقلاء، وهذا يستدعي أنه يخاطبهم على حسب ارتكازهم، على حسب فهمهم بمقتضى العادة. عدل ولا؟ إنجيزين. الهلال موضوع عرفي تعلق به حكم الشارع، خاطب الشارع الناس به. عدل زين عليه، ما دام الشارع المقدس خاطب الناس بالهلال ولم يخرج عن طريقة العقلاء في مقام التخاطب، ولم يؤسس شيئا جديدا، إذن يكون مقصوده المعنى الموجود عند العرف والعقلاء، فلا يرد إشكال أن هذا ناشئ من غلبة وجود أو من كثرة استعمال، وإنما الشارع المقدس منذ البداية أسس لهذا المعنى. إذن عندما يقول المعصوم عليه السلام صم للرؤية وافطر للرؤية، المقصود الرؤية الحاصلة لمتعارف الناس حال ظهور الهلال في السماء، ويكون ذلك قابلا لشهود عامة الناس بالرؤية المتعارفة. فإذن المقصود من الرؤية في الروايات هي الرؤية المتعارفة بالبيان الذي ذكرنا، أما الرؤية بالجهاز بالمنظار بالمقرب بالتلسكوب ليست رؤيا متعارفة، لأنه لا ينسبق معناها إلى الذهن، لا ينسبق معناها إلى ذهن أهل العرف لا في زماننا ولا في الأزمنة التي في زمان الشارع المقدس. يعني عندما أقول صم للرؤية وافطر للرؤية اليوم، لو سألناكم زين طبعا بتخافوا مني الحين بتقولوا صحيح، دخل نسأل واحد من الطريق، لو سألنا صم للرؤية وافطر للرؤية ينسبق إلى ذهنه ولو من خلال النظر بالمنظار أو من خلال التلسكوب أو الذي سينسبق إلى ذهنه عائدة النظر بالعين المجردة، إذا كان في زماننا اليوم لا ينسبق إلى أذهان عامة الناس المعنى بالرؤية بالعين المسلحة، أو لا تعد الرؤية بالعين المسلحة رؤية متعارفة متداولة بحيث يحصل الانسباق الذهني إليها، من باب أولى ألا يكون ذلك متصورا في زمان صدور النص من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في زمان الشرع. إذن النتيجة أننا لو كنا، والدليل الأول مفهوم الرؤية المقصود به الرؤية المتعارفة التي كانت في زمان الشارع المقدس، وهي عبارة عن ما كان من خلال الرؤية بالعين الباصرة لا مطلقا، فيستفاد من ذلك عدم كفاية الرؤية بالعين المسلحة، لأنه لا يصدق عليها عنوان الرؤية المتعارفة المأخوذة في الأدلة بالبيان الذي قد ذكرت. إن شاء الله واضح إلى هنا كلامي. زين، الدليل الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام ملاحظة مجموعة من النصوص، فإنها ظاهرة في اعتبار الرؤية بالعين الباصرة دون الرؤية بالعين المسلحة، وهذا يأتي عليه الكلام، والحمد لله.